في شريعة الأبرص وتطهيره. فنقرأ بنعمة الرب في هذه الليلة في سفر اللاويين أصحاح 14. ما أعظم امتيازات المؤمن، وما أعظم ما أعده الله الآب لكل مؤمن، وما أروع الحياة المسيحية إن عشناها في صورتها الحقيقية. هي حياة الفرح والسلام والقوة، حياة الفهم وعدم الحيرة، حياة الإثمار وعدم العقم، حياة الخدمة والنجاح الحقيقي، حياة المسيح الحقيقي كما يرسمها الكتاب المقدس هي بحق أحبائي حياة الشجرة المغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا ينضج. لكن السؤال، أين هؤلاء المسيحيين الناجحين؟ أين بين المؤمنين من نرى فيه روعة هذه الحياة المسيحية؟ أين الشهادة العظيمة في الحياة؟ أين القوة؟ أين النضارة الروحية في حياة المؤمنين يا أحبائي؟ لو بحثنا كأننا نبحث عن إبرة في كومة قش. أين حياة الغلبة؟ فين؟ هل هو نقص في المعرفة؟ لا أعتقد، كلنا عارفين. هل هو نقص في الوعاظ؟ كلا. هل هو نقص في عدد الاجتماعات؟ أبدا. هل نحتاج إلى مزيد من الكتابات الروحية؟ ما أكثرها. أمال إيه اللي ناقص؟ إيه المشكلة؟ أحبائي، منين ما الواحد بيقعد مع نفسه أو بيقعد مع أخواته المؤمنين دايما بطلع بكلمة من اتنين: في حاجة غلط، في حاجة غلط، أو في حلقة مفقودة. عارف لكن مش عايش، فاهم لكن مش فرحان، عارف لكن مش قادر يغلب، مش قادر ينتصر. ايه السر؟ فين المشكلة؟ اعتقد يا احبائي لو الرب فتح عينينا وفهمنا سفر اللاويين، هذا السفر المهمل من كثيرين، اعتقد اننا سنصل الى هذه الحلقة المفقودة، الى هذا الشيء الخطأ في حياتنا. كررت كثير أثناء تأملنا في شريعة الأبرص أن هذا السفر يلخص في كلمة واحدة، هي كلمة القداسة. تتكرر في كلمة القداسة والأقداس 89 مرة، والكتاب كان واضح وصريح عندما أعلن لنا بحزم وبصورة قاطعة القداسة التي بدونها، يا لقوة التعبير، لن يرى أحد الرب. يا أحبائي، بدون حياة القداسة إحنا مؤمنين ومش عايشين مؤمنين. بدون حياة القداسة إحنا مؤمنين عطلانين. بدون حياة القداسة إحنا لا حصلنا المؤمنين ولا حصلنا الخطاة، تعبانين، فشلانين، حيرانين، مش شبعانين، مش عارفين نتصرف. اختبر واحد من الأتقياء هذا الاختبار وسجله في مزمور 73: لقد كان في المقادس لكن لم يكن في حياة القداسة. كان شغلته انه يقعد في المقادس، أساف، لأنه كان قائد فرقة ترنيم في هيكل الرب، عايش في المقادس، لكن أطلق العنان لجسده أنه يطلع إفرازاته، فابتدأ ينظر إلى المتكبرين. غرت إذ رأيت سلامة الأشرار. يا أحبائي صدقوني أن مصدر كل فشل وكل تعب وكل هزيمة في حياتنا الروحية ليس في الخارج لكنه موجود في دواخلنا. الخطية الساكنة في عندما تعطى حرية ولو قليلة، كان إيه حال أساف؟ تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، تأدبت كل صباح، عاش تعيس. شو ده حن الأيام يا أحبائي؟ ولا هنضحك على بعض، شو ده الحال؟ شو ده الواقع في حياتنا الروحية؟ جايين اجتماعات، مروحين من اجتماعات، لكن الكآبة تعلو الوجوه. البيوت أخبارها إيه؟ البيوت أخبارها إيه؟ نكد، مشاكل، متاعب، صراعات، ضيق. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد نكون نعمل في المقادس لكن لا نعيش حياة قداسة. لكن الراجل يقول حتى دخلت إلى مقادس. طب ما أنت عايش فيها يا أساف. كانوا المغنين بيعيشوا في بيت الرب، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحون. قال كنت فيها بجسمي لكن دخلتها دلوقتي بروحي بقلبي، دخلت إلى مقادس الله وانتبهت إلى آخرة. تعرفوا أول ما انتبه راح ساحب سكين وبدأ يقطع في نفسه، بدأ يدين جهله. أما أنا كنت غبي، أما أنا كنت جاهل لما فكرت بالطريقة دي. تحصل معاك الحكاية دي، تحصل معاك، بتقعد قدام الرب وتقول يا رب أنا كنت غلطان في الموضوع ده، ولا ماشي فكر زي ما أنت عايز وتغير زي ما أنت عايز وتحب حاجات الرب مش عايزك تحبها وبتشتهي حاجات أخت الرب زعلان منها وبنعمل حاجات بتكسر قلب الرب، ماشيين 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 وما بنقفش، ما بننتبهش، ما بندنش أنفسنا. للأسف للأسف يا أحبائي مش متعلمين أو بطلنا نحكم على أنفسنا، ندين. عشان كده مفيش نقاوة، وطول ما مفيش نقاوة مفيش رؤية لله، لأن طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طب ولما بنعاين الله بيحصل إيه؟ هقول لك على اللي بيحصل، هقول لك على اللي يحصل لك واللي يحصل لي لما نشوفه، لما نراه، لما نشبع بيه. واحد شافه قال له شوف يا رب بعد ما شفتك زي السائح المسيح لما قال حرمت على عيني، عم فهم حافظ الترنيمة دي، قال حرمت على عيني ألا تنغوي أظن إلا بجمالك. بعد ما شاف جماله قال له شوف يا رب صدقني ما هطلب منك إلا حاجة واحدة، واحدة سألت من الرب وإياها التمس. أدي اللي نفسي فيه، أدي اللي مشتاق عليه، أدي اللي بشتهيه، أدي اللي بتمناه، واحدة. أعمل معروف، أعمل معروف، اديني، لا تمنعها عني، وإياها التمس. بشحتها منك يا رب، بشحتها منك. إيه اللي بتشحته حبيبي؟ أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. عايز تعمل إيه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس فيه في هيكله. عايز أشوفك يعني بيعمل لك إيه؟ أقول لك بيعمل لي إيه؟ لما بشتهي أشوفه بقدر أرنم وأقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. شو ده مزمور 27 بدايته كده؟ الرب حصن حياتي ممن ارتعب، إن قام علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرفة في ذلك أنا مطمئن. ولما مش بشوفه ولما بيروح عن عيني هو بعينه قال إني سأهلك يوما بأهل الشام. لما مش بشوفهم بطلع على السطح واتمشى وعمل عملته السوداء. يا أحبائي، إن سر هزيمتنا وسر تعاستنا أننا لا نعاين الرب. ولماذا لا نعاينه؟ لأنه ما فيش نقاوة في القلب. بتذكر زمان كانوا المؤمنين مدققين، كان في تدقيق في الحياة، كانت الحياة نسمع زمان، وأنا شفت لحقت شوية يعني ما لحقتش كثير، لكن لحقت الأتقياء اللي ما يطلعوش الكلمة إلا بالمقاس وبالحساب، ما يعملوش حاجة إلا بعد ما يسألوا الرب. شفت مؤمنين شعارهم علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت إله. لكن سامحوني أخواتي، الأيام دي إحنا عايشين على مزاجنا، عايشين زي ما إحنا عايزين. في سفر القضاة مصيبة، لا مصيبتين. في أوله مصيبة أن كل واحد للأسف يقول الكتاب عن بني إسرائيل في الأول أنهم عملوا الشر في عيني الرب. لكن تعرف المصيبة اللي أكبر من عمل الشر؟ أنهم عملوا ما يحسن في عينهم هم. وضع خطير. وكم نحتاج في هذه الأيام إلى صرخة من جديد، عودة إلى القداسة أحبائي. يا إخوتي، قلوبنا لن تهدأ بدون القداسة، بيوتنا لن تسلم بدون القداسة، اجتماعاتنا لن تنجح بدون القداسة. إذا حبينا نرفع شعار في هذه الأيام فليكن شعارنا هو القداسة التي بدونها لن يرى أحد. ساعدنا الرب، ساعدنا الرب، لأنه الحالة كل ماذا في النازل، الكدر والعقم وعدم الثمر والفشل والحيرة، ده الواقع. اوعى تفكروا ان انا متشائم، ده الواقع، لانه ما فيش قداسة وبدونها لن يرى احد الرب. وما دام الرب مش متشاف ما فيش خير. سفر اللاويين بيقول للمؤمن ازاي تعيش في حياة القداسة. وانا مش هعيد اللي قلته في لاويين 13، بس لكن عايز أعمل علاقة بسيطة بين لاويين 12، 13 و14 و15. يا ريت، احنا كنا اتفقنا زمان ان احنا نقرأ سفر اللاويين، وأرجو ان احنا نكون قرناه، لكن اللي ما قرهوش يروح النهاردة، يا ريت ويقرأ حتى الأصحاحات دول بس. لاويين 12 شريعة غريبة قوي. طبعا الكلام ده كان في العهد القديم، ما هوش حرفي في العهد الجديد، لكن ليه تطبيقات الروحية. في العهد القديم في لاويين 12 في شريعة في منتهى الغرابة. المرأة التي تلد إن ولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، وبعدين يقول تظل في دم تطهيرها لمدة 33 يوم، يبقى كله على بعضه قد إيه؟ 40 يوم. ولما تكمل أيام تطهيرها اللي هم 40 يوم، تصعد إلى خيمة الاجتماع أو إلى هيكل الرب ومعها ذبيحة تقدمها. وده يمكن بعضنا يتذكر العذراء المطوابة مريم لما صعدت ومعها فرخي حمام. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 14 يوم، ثم تظل في دم تطهيرها 66 يوم، يبقى كله على بعضه 80 يوم. ما معنى هذه الشريعة؟ إنها شريعة غريبة جدا. وبعدين اللي يزيدها غرابة أنه لا يوجد في كل سفر اللاويين مدة طويلة من النجاسة نظير هذه. يعني اللي بيمس جسد ميت يقول عنه الكتاب يكون نجسا إلى المساء، لكن خلاص تاني يوم يبقى طاهر. اللي بيعمل خطية قد يستمر ناجي ساعة ساعتين يوم يومين، لكن مجرد ما يوصل لخيمة الاجتماع ويقدم الذبيحة عن خطياته نجاسته انتهى. لكن عجيبة قوي حكاية الولادة دي، مع كل شخص يولد تصير المرأة ناجسة هذه المدة الطويلة، أسبوع أو 14 يوم. إيه الحكاية؟ كتاب عايز يقول لنا عن حقيقة في منتهى الخطورة. مع كل إنسان جديد دخل إلى العالم، دخل إلى العالم مصدر جديد للشر وللخطية. هل تعرفون هذه الحقيقة أحبائي؟ يا الأنفال الجمال اللي مليانين بالبراءة، صحيح، بس استنى عليه شوية. لقد وصل إلى العالم مصدر جديد من مصادر الشر. هو الشر اللي في العالم جاي منين؟ مننا. وإحنا كنا في يوم من الأيام إيه؟ فال صغاري. لكن مرحب بالطفل الجديد. لقد وصل إلى العالم مستودع جديد للخطية. قال عنه داود: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. إن الروح القدس عندما رسم هذه الشريعة الغريبة قصد أن يقول أن الشر في العالم مش جاي من الهوى، مش جاي من الشياطين، لكن جاي من الإنسان، جاي من الإنسان. الإنسان معجون بيها، إنها مالكة في أعضائه، إنها في داخل قلب الإنسان الذي هو أخدع من كل شيء وهو نجيس. مش أدخل في تفصيلات الشريعة دي مع أنها جميلة وفيها تعاليم، لكن عشان عايز أوصل لموضوع هذه الخطية الموروثة نراها في لوين 12، اللي ما تعبتش علشان أورث، مجرد ما اتولدت لي تروحي بالخطية. يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. الكل زاق وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. أحبائي، الطفل ما حدش بيعلمه الخطية، لكن لوحده لما بيكبر مستودع للخطية في داخله. لكن لوين 13 مش بيكلمنا عن الخطية الموروثة، لكن نقدر نقول عن الخطية الساكنة فيه. تتذكروا لما بدأنا تأملاتنا في لوين 13 كنا بنقول البرص مرض بيصيب ايه؟ الجلد. الجلد. ان البؤرة في الداخل، لكن ان تركت دون مراقبة وسهر هتطفح وتطلع فين؟ على الجلد. ادي علاقة لوين 12 ب 13. لوين 12 الخطية جوه. لو انت 13 ان ما خدتش بالي من اللي جوه وتركته هيعمل ايه؟ ها؟ يطفح على الجلد. وشفنا انواع الخطايا اللي ممكن يقال عنها البرص. عندما لا ياخذ المؤمن حذره من الخطيه الساكنه فيه. يقول عنها في رومية 7: كل ما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عني. إني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، لكني أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية. ويوصل لنتيجة إن الشر اللي أنا بعمله لست أعمل ما أريده، بل الشر الذي لست أريده إياه أعمل. إذن لست أنا أفعله، بل الخطية الساكنة فيا. سبها، ساب اللي جوه يطلع بره. قلبه قال له اعمل الحاجة الفلانية، ما قالوش لا. عينه قالت له اشتهي الحاجة دي، ما قالهاش لا. ايده حبت تعمل حاجة، ما قالهاش لا، سابها. فاللي جوه طلع بره. لكن 13-14 عن البرص. لوين 15 نلاقي الشريعة تاني اغرب من اللي فات. نلاقي ذو السيل، شريعة ذو السيل، كل أنواع النزيف والإفرازات الجسدية. وده بقى مش حاجة من جوه يدوب طفحت، لكن دي حاجة بتعمل إيه؟ سيل. دي الخطايا بقى، دي العيشة في الخطايا، ودي النتيجة الحتمية. لوين 12 مولود بيها، لوين 13 ان ما خدتش بالي، 13 و 14 ان ما خدتش بالي من الخطيه الساكنه بيا ستطفح على الجلد في الخارج. لوين 15 ان تركت الخطيه التي طفحت ستصبح ايه؟ ها؟ سيل الخطايا. واقول بكل اسف، تخيلوا بقى بتاع السيل ده اكتر اصحاح تيجي فيه كلمه ناجس 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 ناجس. ان قعد على حاجه تبقى ناجسه، ان لمس حاجه تبقى ناجسه، واللي يلمس حاجه لمسها هذا الشخص برضه يبقى ناجس، واللي يلمس اللي لمس اللي لمسه يبقى ناجس. حاجه مرار في مرار، نجاسه في نجاسه. اصله ده العنان متروك ذو السيل، خطايا طالعه. لما يتكلم بيغلط، لما بيحب بيغلط، لما بيكره بيغلط، لما بيفكر بيغلط، لما بيشتهي بيغلط، عايش في الغلط. وبكل اسف بكل اسف قد تكون هذه حاله مؤمن، بكل اسف، مع ان الرسول يقول نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها. لكن احبائي، هو ده او هي دي النتيجه الطبيعيه لمن لم يلاحظ نفسه. عشان كده يقول له لاحظ نفسك، احفظ نفسك طاهرا. يا اخوة، نفس الرب يفوقنا في هذه الايام. عايزين نفوق يا حبايب، عايزين نفوق، لان احنا اترحرحنا خالص وتركنا الامور تعمل نمشي زي ما احنا عايزين. ان مصادر الشر ليست من الخارج، هو ده الفكر الاساسي اللي نفس الرب يوصله له. ان مصدر الشر ليس في الخارج لكنه هنا في الداخل، الخطيه الساكنه فيا. اذا لم الاحظها، اذا لم احاسب نفسي هتطفح بره، واذا ما خدتش بالي من اللي طفح هتصبح سيل. وعيش بقى في جو سيل الخطايا، تتعيد اليمين تتعيد الشمال، نجاسة في نجاسة. طبعا كلمة نجاسة مرتبطة في أذهاننا، احنا عايز اوضح النقطة دي، بحاجات قذرة ووحشة، صح؟ لكن خدوا بالكم دي فكرة من الشيطان يا احبائي، انه يقصر تعريف النجاسة في أذهاننا على انها الخطايا الإباحية الرديئة. لكن الكتاب المقدس لما يقول نجاسة يعني اي شيء لا يتوافق مع محضر الله. كلمة غلط، فكرة غلط، في نظر الله تعتبر ايه؟ نجاسة. امين يا احبائي، نبص ارجوكم لاجل المسيح، عايزين نبص للموضوع بالطريقة دي. من فضلكم اناشدكم برأفات الله ان ننظر الى النجاسة كما ينظر اليها الله. ان كل كلمة بطالة سيعطي الناس عنها حساب، ان كل فكر شرير حتى فكر الحماقة هو خطيئة. عايزين نبص للنجاسة أحبائي زي ما الله بصص لها، لأنه الله عايزنا نكون في أقداس عيناه. يا ترى ما هي الحالة التي تتوافق مع أقداس الله؟ تأملنا في شريعة الأبرز. بعدما عرضت العرض ده أعتقد أن احنا متذكرين أن الأبرز اللي ترك الخطية تطفح بيعزى الخارج المحل، اقعد بره. المن لما بينزل الصبح ينزل فين؟ في المحلة ولا خارج المحلة؟ ها؟ لا، في المحلة. الأبرص اللي بره ما كانش حد يحن عليه ويطلع له، هيقعد المسكين بجوع، ده بيروح في مكان الغضب، معزول. الصخرة التي تابعتهم كانت فين؟ محل، مشى معاهم. المية الجارية في المحل، والأكل والشبع جوه المحل، والشركة مع خيمة الاجتماع جوه المحل، واللي خارج المحل محروم من هذه الامتيازات. والمؤمن اللي مش عايش بضمير طاهر أمام الله، اللي مش في حياة النقاوة والقدس، محروم من الطعام، محروم من الشبع، محروم من الارتواء، محروم من التمتع بالشركة مع الرب. الأبرص عزل خارج المحل. لكن شكرا لله ان اصحاح 14 اللي قرينا منه النهاردة بيقول لنا ان في امل، في يوم اسمه يوم أبريه. يوم طهره. كيف يصل الأبرص إلى هذه الحالة، حالة الطهر؟ إزاي يوصل؟ يقول لنا الكتاب في الأصحاح اللي قرناه قبل كده وتأملنا فيه، عندما يغطي البرص المضروب بالبرص من رأسه إلى قدمه، لما البرص يغطيه كله هو ده يوم طهره. ولا يتهيألي واحد أبرص مرمي بره وبعدين يطلع واحد يحن عليه ويدي له شوية أكل من غير ما يلمسه، طبعا لأنه أول ما بيلاقي حد جاي عليه بيقول إيه، ها ناجس ناجس، عمال يصيح ويقول ناجس ناجس. لكن في يوم واحد مميز فاهم الشريعة، أرى سفر الشريعة، يبص على واحد من التعس اللي مرمين بره دول يلاقي كله بإيه، أبيض فأبيض، ملأوا البرص غطاه كله، يقول يا فلان أبشر، تعال النهاردة لما أخذك ووديك لمين، للكاهن. يقول له يا عمي ده أنا زمان ودوني للكاهن عشان حتة بقعة قد كده طردني برا، طب لما أروح له النهاردة هيعمل فيا إيه، ده يمكن يحرقني بالنار. يقول له لا أنت مش فاهم، صدقني أنت فاهم غلط، تعال بس يا عمي. ما ينفعش، كيف أصل، ما تجيبليش الكاهن. يقول له أنت ما تقدرش تدخل، أنا هجيبه لك برا وهو هيعطي تقريره عنك برا. فاكرين الدرس اللي الرب علمه لنا؟ عندما يصل المؤمن إلى هذا التقرير الموجود في نهاية رومية 7، لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح، أو هو ده يوم طهره. ما هو يوم طهر الأبرص؟ إمتى يا أحبائي؟ إمتى نتبشر كده بأنه خلاص هندخل لحياة القداسة، وهندخل لمحضر لو نعيش في أجواء النقاوة والشركة مع رب؟ إمتى نتنقل النقلة الحلوة دي اللي فيها نرنم ترانيم الانتصار؟ إمتى بقى؟ إمتى؟ إمتى أخلص من مرثاة الكسرة اللي بيقول فيها ويحي أنا الإنسان شقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ إمتى؟ إمتى أقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا؟ إمتى نوصل؟ عندما أصل إلى هذا التقرير عن ما في داخلي، يا رب إني أعرف أنه لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح. يا ما الأيام دي عنا قوية، عارفين العين القوية للأسف الشديد يبقى عامل الغلط وبعين قوية، يعني عامل غلط ويقاوح، يعمل الشر ويقاوح، يقول لك ده انت مش فاهم، انت متخلف. صدقوني بنسمع الكلام ده، تفكير ده تفكير رجعي. احبائي ما اخطر ان نصل الى هذه الحالة، اهو ده اللي يقول عنه ان وجد فيه وطح من لحم حي يحكم بايه، نجاسة. طالما لسه مش مدرك عمق النجاسة اللي فيه، لسه هيفضل في اللي هو فيه. لكن امتى هتحصل النقلة الكبيرة؟ امتى هيختبر ناموس روح الحياة في المسيح يسوع؟ عمل ايه؟ اعتقني من ناموس الخطية والموت. لما يوصل المؤمن الى ادراك عميق انه لا يسكن فيه في داخله شيء صالح. تعرفوا امتى بيوصل لدي؟ لما بيبقى حساس، لما بيبقى مؤمن حساس، لما يبقى عايز يعيش صح ويلاقي روحه جاي يتكلم غلط، ياه ليه بس عملت كده مش صح كده، لما يلاقي روحه تصرف بطريقة غير مسيحية، يا ليه أنا عملت كده، لما يلاقي روحه مش بيحب بطريقة مسيحية، مش بيكره بطريقة مسيحية، يكره الخطية أقصد، مش بيعيش العيشة المسيحية الصحيحة، راجل أو أخت مشغول دايما أنه لازم يا رب أرضيك، علمني أن أعمل رضاك، أنا عايز ابتسامة وجهك، أنا عايز أعيش أرضيك. لما بيجتهد في هذا بيكتشف جواه كتير من الأخطاء، فبيوصل للنتيجة دي بدري، لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح. أنا وحش قوي يا رب، أنا وحش قوي. كم واحد فينا بيقول أنا وحش؟ كم واحد فينا زهق من روحه؟ يا سلام على داود بعد اختباره المرير، قال له شوف يا رب لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضاءك. أنا المتهم، وهقول لك يا حضرة القاضي مش هقول لك انا عملت وعملت وعملت، لا من فضلك، مش هقول لك انا عندي 10 خطايا ولا 10 تهم، لكن ده انا هقول لك على حقيقة مرة، ها انا ذا بالاثم صورت، بالخطية حبلت بي أم. يعني عايز اقول للرب اوعى اوعى تحاسبني على موضوع أورية وبس شبع، ده الموضوع، الموضوع اكبر من كده بكتير، الموضوع مش موضوع أورية ولا بس شبع، لكن ده انا كلي على بعضي معجون بالخطية. هل وصلنا الى هذا التقرير احبائي؟ ولا عاملين زي النعامة بنغطي راسنا، بنحط راسنا في الرمل، احنا كويسين الحمد لله، احنا يعني لفوا لما نقيس روحنا على بقية المؤمنين، نشكر الله نشكر الله، ولا بقية المسيحيين، ده احنا الحمد لله احنا فين وهم فين، ده تعرف اهل النعامة بالضبط. يوم طهره هو اليوم الذي فيه يدرك المؤمن ان كل ما فيه فاسد ولا يسكن فيه شيء صالح. ويمكن معظمنا سمع تعبير ده، قال واحد من رجال الله شاب لما يتغير ويعرف الرب جديد يقول يا سلام كنت فين وبقيت فين، الرب غيرني بقيت حاجة عظيمة، بس فضل شوية حاجات وحشة. لكن لما يكبر في حياة الإيمان شوية يقول يا حاجات كتيرة جدا فيا غلط، بس الحمد لله في شوية حاجات كويسين، يعني الحمد لله بر. لكن لما يكبر قوي وينظر يقول ما فيش ولا حاجة حلوة، لا يسكن فيا أي في جسدي شيء صالح. ده اللي كان بولس بيعمله، كان كل ما يكتب رسالة متقدمة تصغر نفسه في عينه، إذ يقيس الأمور بمقياس الله يلاقي روحه ليل، لغاية ما وصل في رسالة تيموثاوس وهي في الأواخر خالص يقول الخطاة الذين أولهم، يعني أصغر الرسل، أنا أقل واحد في الرسل كأنه للصدق، لكن بعد شو أنا أصغر من أصغر جميع القديسين، أنا أقل مؤمن، لكن في الأخر يقول أنا أول إيه. هل نظرتنا لأنفسنا كده ولا بنقاوح؟ صدقوني بنقاوح، صدقوني أنا بتعب معهم بيقاوح اللي بنعمله صح. تعرفوا المؤمن الحساس يتلمس أن يعرف إن كان مخطئ ولا لا، يعني لما يسمع كلام مش عليه يسمع توبيخ على مثلا الأنانية وهو يبقى شخصية معطاءة، لكن ممكن يقول إيه يمكن أنا يا رب، يمكن أنا، يمكن يا رب وصلت للصد علشان عايز تغير. دائما ينظر إلى نفسه أنه قليل، وهذه بركة كبيرة لأن هذه هي بداية النصر. هذا الشخص يؤتى به إلى الكاهن، ما يعرفش يجي من روحه، ما بيعملش حاجة الروح، ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة. خلينا تأمل فيها قبل كده، لكن أول ما يشوفه الكاهن ويلاقي أن الضربة برئت، يعني البرص غطاء كله، يأمر الكاهن أن يؤخذ للمتطهر، يأخذ له عصفورين حيين وخشب أرز وقرمز وزوفة، ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي. الشريعة الوحيدة اللي فيها يؤخذ للشخص المتطهر عصفور، لا مش عصفور، لكن يتخذ له إيه؟ عصفور. يعني نقرأ عن خروفين، عن معجتين، عن حممتين، عن يممتين، لكن الشريعة الوحيدة اللي نقرأ فيها عن عصفور. وليه؟ ليه عصفورين؟ في اعتقادي لسببين. السبب الأول لأنه أحبائي أن مشكلة هذا الشخص أنه مغلوب من جسده، مش كذا؟ كلمنا أن البرص بيكلمنا عن الخطية الإيه؟ ساكنة فيها لما بتطفح لبر. تعرفوا أكثر حاجة أحبائي مخليانا بنقع في الغلط؟ أن احنا ناسيين أن احنا سماويين. أكثر حاجة بتخلينا نقع في الغلط أن احنا ناسيين أن احنا مش من هنا، ناسيين ان احنا غربة. الرسول يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما ايه؟ ما فوق، عيشوا في اللي فوق، اهتموا بما فوق لا بما على الارض. تعرفوا بعدها على طول في كولوسي 3 يقول ايه؟ فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض. إيه الأعضاء اللي نمتها دي؟ إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد. إيه اللي يدينا القدرة على إماتة أعمال الجسد؟ إيه اللي يدينا القدرة على التخلص من الخطية؟ أن أتذكر إن أنا سماوي، أنا مش من هنا. عصفوران، العصفور يكلمنا عن كائن جاي من فوق، بيطير فوق، مجاله إنه يعيش فوق. اعمل له قفص ذهب وحطه فيه، فرحان ولا حزين؟ حزين، هو عايز يعيش فوق. وانت يا اخويا المؤمن عصفور، صدق، كما السماوي هكذا السماويون. انت من فوق، انت مش من هنا، انت حبيبي مش بتاع الارض. السلام على الراجل ابراهيم، راجل محترم، ليه حق يتسمى ابو المؤمنين؟ تفتكروا في مرة ربنا قال له إبراهيم ارفع عينك يا حبيبي؟ قالها له بمناسبة ايه؟ فاكرين لما لوط عمل ايه؟ رفع عينه، قال إبراهيم ارفع عينك. رفعت عيني يا رب، انظر إلى الأرض. لا مش بس انظر، قم امشي في الأرض، طول وعرض، شرق وغرب، كل الأرض دي بتاعتك. تعرفوا كان رد فعل إبراهيم عمل ايه؟ نقل خيامه من هناك. تصوروا، رب يقول له الارض دي كلها بتاعتك، نقل خيامه من هناك، وكانه يقول للرب يوم ما طلعتني من ارضي كنت وعدني بارض ولا بسماء. لما ظهر اله المجد لابينا وغالبا ورى له المدينه التي لها الاساسات، تتغير كلامك يا رب، انت طلعتني علشان السماء، بعد كده تقول لي ارض. وعاش طول عمره يسكن فيه خيام، عاش سماوي رغم انه كان مؤمن ما عندوش ادراك للحاجات اللي عندنا. مرة تاني اتمنى ان الرب ينير اذهاننا في هذا المساء. يا احبائي احنا من السماء، كما السماوي هكذا سمون. احنا من فوق، والمفروض ان نهتم بما فوق لا بما على الارض. ده الفكر الاول اللي كلمنا عنه العصفور. لكن في فكر تاني، في عصفور تاني يغمس في دم العصفور ويطلق على وجه الصحراء، فرفر يطير. وإن كنا شفنا في يوم طهره نهاية رمية 7، ففي العصفور الطائر نرى بداية رمية 8. يوم طهره الغرس غطى كله، فبيقول لا يسكن في أي في جسدي شيء صالح. أول رمية 8 تعرفوا إيه؟ ناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل في إيه؟ أعتقني الحرية التي للمؤمن. شريعة عجيبة نشوف فيها مركز المؤمن كسماوي، نشوف فيها حرية المؤمن باعتباره يسكن فيها الروح القدس. ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت. لكن ده في تطبيقها على المؤمن، لكن بلا شك العصفورين بيكلمونا عن الرب يسوع المسيح أيضا. فالرب يسوع المسيح هو الإنسان الثاني، الرب من السماء. هو اللي بيقول لليهود في يوحنا 8 أنتم من أسفل لكن أنا من فوق. جه، ولما جه من فوق يقول عن العصفور يذبح في إناء خزف على ماء حي. خدهم واحدة واحدة. الماء الحي، خد من الآخر، أعتقد كلنا عارفين الماء الحي بيكلمنا عن إيه، مش كده؟ حنا سبع كتاب يفسر الكتاب، من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن روح القدس. الإناء الخزف بيكلمنا عن الضعف، العصفور بيكلمنا عن الرب يسوع، الذبح يكلمنا عن موته. يبقى الرب يسوع اللي مات وصلب من ضعف لكن قدم نفسه لله بروح زلي، الرب يسوع الذي عاش بقوة الروح القدس ومات مقدما نفسه لله بروح أزلي، الشخص اللي جاي من فوق. طب ودي محتاجها المتطهر في ايه؟ يا احبائي ما اعجب الكتاب. تاني أقول يوم طهره نهاية رومية 7، عصفور يذبح بداية رومية 8، نهاية رومية 7 لا يسكن في أي في جسد شيء صالح. الخطية الساكنة هي مغطياني، مش طايق روحي. تعرف بداية رومية 8 يقول الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة، الإناء الخزفي، لأجل الخطية عمل إيه؟ دان الخطية الجسد. يعني يوم تظهرك الرب هيكشف لك الحقيقة العظيمة دي. لما توصل للمستوى، لما توصل يا أختي والرب في نعمته، لما أوصل يا ريت وصلنا بسرعة، أن أقول له يا رب جوايا أوف على جوايا، أوف يا رب على جوايا، غيرة غيرة، حسد، كراهية، أفكار شريرة، أوه على اللي بيطلع. سيدنا قال من قلوب الناس تخرج أفكار شريرة، طمع، قبص، زنا، عهارة، دعارة، اللي بيطلع من جوا. لما أوصل أقول له يا رب من اللي جوايا، ويحي أنا الإنسان، مش الشياطين اللي تعباني، مش الإخوة اللي تعبني، لكن أنا تعبان من اللي جوايا. فساد يا رب، فساد يا رب، تعال تعال. متضايق من الفساد اللي فيك، أقول متضايق من الرب، مصيبة لازقة فيا يا رب، وهتجلب غضبك علي لأن دي الخطية الساكنة فيك. اللي تبص كده اتفرج على المسيح، أرى قدوسا أتى من السماء، الله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية. انظر إلى الأهوال التي سقطت على المسيح، انظر إلى عذاب المسيح، تأمل في صليب المسيح وقول يا رب هذه هي دينونتك على اللي فيا، لكن أشكرك لأنه احتملها نيابة عني هذا البديل. يسبح العصفور على ماء حي. أخوي الحبيب، أختي الفضلة، هل تعرفي أن صرخات المسيح كانت بسبب الخطية اللي فيك، اللي أنت بتسيبيها، اللي أنت بتديها فرصة تعبر عن نفسها؟ كم نحتاج أن نتأمل كثيرا في صليب المسيح لكي نكره ما في داخلنا. حب رجل الله دربي يوضح للمؤمنين طبيعة العالم، للمؤمنين اللي بيحبوا العالم، قال لهم هل تتلذذ زوجة أن تسير دائما في شارع قتل فيه زوجها؟ ودعوني على ذات القياس أقول هل نتلذذ بأن نترك الفرصة لأشياء في داخلنا كان بسببها يذبح المسيح على الصليب؟ الله دان الخطية الجسد. هذا هو العصفور المذبوح، لكن كمان العصفور الثاني يغمس في دم العصفور المذبوح ويعمل إيه؟ ويطلق على وجه الصحراء. وهذه أيضا صورة للمسيح الذي أسلم لأجل خطايانا لكن أقيم لأجل تبريرا، الذي بدم نفسه دخل إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. أن الرب يسوع في قمة المجد الآن، واسأل وأقول مين اللي فوق ده؟ ده المسيح، ده المسيح. يقول لي وانت في المسيح، انت هناك في المسيح، أنا هناك في المسيح، لكن المسيح هناك ومعاه الدم، وكأنه يقول أنا دفعت الثمن فأرنم. رومية 8 برضو، إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لاحظوا الارتباط بين نهاية رومية 7 وبداية رومية 8. خلاصة رومية 7 يوم طهرين، نتغطي كله بالبرص. بداية رومية 8 هذه الأمور العظيمة، عصفور جاء من السماء ذبح لأجلي بإناء خزف صلب من ضعف على ماء حي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. لكن كما ذكرت إنني توحدت مع هذا العصفور فأرى ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن العصفور الذي أطلق بدمه على وجه الصحراء بيوريني إنه لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح. فالمسيح دخل إلى الأقدس وأنا دخلت فيه، تنزعجش من اللي جواك، كرهه بس ما تخافش، انت طالما قدمته واشتركت مع الله في تقريره عن ما في داخلك لا تنزعك، لأن الله دان الخطية في الجسد. لكن الحاجة الثانية، انظر إلى المسيح الذي يحلق في السماوات، الذي صعد فوق جميع السماوات، وقول هو سماوي وأنا كمان سماوي. انظر إليه على الصليب والأخذ دينونتي، انظر إليه في قمة المجد وقل هذا هو مكاني. تكون النتيجة تختبر ما اختبره ناموس روح الحياة في المسيح يسوع. عمل إيه؟ اعتقني من ناموس الخطية والموت. أنا قلت حاجات كتير يظهر عشان كده اتلخبطنا، لكن أربع حاجات أقولهم تاني. يوم تظهره، يوم ما تقتنع أن كل اللي جواك فاسد، تعال للمسيح وانظر إليه مصلوبا، وتذكر أن ما فيك كان سبب هذه الأهوال وهذا العذاب. الله دان الخطية في الجسد. انظر إليه صاعدا إلى قمة المجد وقل هذا هو مكاني، أنا هنا كما السماوي هكذا السمون. وإن كنتم قد قمتم مع المسيح أعملوا إيه؟ عيش في اللي فوق يا حبيبي، عيش في اللي فوق، أعمل معروف، كفاية عيش في اللي تحت. اللي تحت جابك تحت وهيخليك طول عمرك تحت. عيش في اللي فوق. إيه هو اللي فوق؟ أسأل أحيانا المؤمن أقول له إيه خدمتك في الحياة؟ يتلخم شوية كده ويقول لي أنا بحضر الاجتماعات، مفيش خدمة، مفيش في قلبك رغبة إنك تكرم المسيح وتخدمه. وأنت يا ترى ماذا فعلت من أجلي؟ إيه خدمتك يا أخي المؤمن؟ هل تقضي أوقاتا في التفكير في الرب؟ أنت مشتاق على مجيء الرب؟ بتحكي معاك الصديق بتقول له أنا بحبك، أنا عايز أروح لك، أنا مشتاق عليك، في ود بينك وبينه؟ مثل ما يحكي الصديق للصديق، في ود بينك وبينه؟ عايش في الحاجات اللي فوق ولا بتقضي يومك ازاي؟ هو على اللي بقضي في اليوم نكد وافكار ومشاكل ومشاغل. طب ما حبيبي هي دي اللي جابتك تحت، ما هو لما اقضى من دي ابقى افكر في اللي فوق. لا، انت تعالى فكر في اللي فوق وثق ان هذه كلها تزاد لكم. اطلبوا ما فوق، فكر في اللي فوق، هتختبر الرابعة ناموس روح الحياة. أعتقد عصفور، عصفور يجري على وجه السماء، مفيش قيود، مفيش ناموس الخطية والموت. إن المشكلة القضائية حلت لأنه أخذ دينونتي، والمشكلة الأدبية حلت لأن الروح القدس سكن في داخلي فأعتقني من ناموس الخطية والموت. بحب أشبه تشبيه علشان بس توضح الفكرة. واحد اكتشف ان الخطية ساكنة فيه، انزعج جدا، اكيد مش كده برضو ولا انا غلطان؟ لما يكتشف الخطية ساكنة فيه انزعج ولا ما انزعجش؟ ها، لو مؤمن هينزعج، ده يتبرجل خالص، وكل ده فيه، انا اعمل كده، انا افكر بالطريقة دي، انا وحش قوي. ويمكن يوصل يقول انا مش مؤمن خالص، مش هو ده رومية 7؟ قال انا جسدي مبيع ايه تحت الخطر، ده انا حالتي سودة، ده انا متلخبط، ده انا ممكن اطلع مش مؤمن. ويمكن لو حضر خدمة تبشيرية لواحد من حبايبنا المبشرين اللي بيزعق مثلا ولا حاجة، تبص تلاقيه على طول يروح مسلم حياته المسيح من تاني. وانا اتذكر سلمت حياتي المسيح ولا 20-30 مرة بسبب الخوف اني ما كنش مؤمن. اكتشف المصيبة اللي جوايا، خطية ساكنة فيه تسبب ازعاج للمؤمن الحقيقي. لكن بعد شوية كمان بيكتشف مش بس الخوف من دينونة الله بسبب اللي فيه، لكن الشعور بالعبودية. عايز أبطل، إن شاء الله أبطل، إن شاء الله أبقى أحسن، إن شاء الله المرة الجاية صدقني لو فيها قطع رقاب مش هعمل الغلط، يعني مش هعمل ولا قطع رقاب ولا حاجة، وبيرجع يعمل الغلط. كيف حلت هذه المشكلة؟ بالعصفورين، عصفور مات وعصفور طار. وأنا اللي مات خد ذنبي، واللي طار طيرني معاه. اللي مات حلل لي المشكلة القضائية، أخذ دينونتي، وفى ديني كله الحمل. الله دان الخطية في جسد المسيح فلا تنزعج. لكن أنا مش بس مشكلتي إن المصيبة تروح، القضاء يروح، لكن أنا مشكلتي عايز أطير، عايز أخف، عايز أتحرر. طرت معاه، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع عمل إيه؟ أعتقد. أقول بقى التشبيه، بقول وانت قاعد في بيتكم في امان الله، خبط عليك الباب، قالك واحد يقرب لك، اخوك، صاحبك، واحد قريب لي، وجاي هدومه كلها دم. ايه يا ابني مالك؟ قال لك انا قتلت قتيل، واعمل معروف، تويني عندك، خبيني لالا البوليس بيدور عليا. يا عم ما تجيبليش مصيبه، روح بعيد عني. قال له لا، انا ما فيش الا انت قدام. وراح داخل جوه شقتك بالعافيه وقعد عندك. طول ما المصيبه ده جوه عندك، انت عايش في ايه؟ ده بقى ساكن عندك، وانا الخطيه مش ساكنه عندي، دي ساكنه ايه؟ والخطيه مطلوب ضبطها واحضارها لتوقيع القضاء عليها، والقضاء هو ايه؟ اعدام. اللي قتل قتيل ده وجي قعد عندك مطلوب ايه؟ اعدام. طول ما هو قاعد في شقتك انت عايش في ايه؟ في رعب، في انزعاج، في خوف. لكن جه الباب خبط وجالك واحد رقيق ووديع، شخص ليس من هذه الدنيا. قال لك مالك ما بتطلعش بره بيتك؟ عايش مرتبك وخايف ومنزعج ليه؟ هقول له المصيبه اللي عندي ده، قتل قتيل وجي قعد عندي ومش عارف اخلص منه. يا صعبان عليا، انا احل لك المشكله. وراح للمحكمه وقال لهم ان فلان الذي قتل انا الذي قتلته، نفذوا حكمكم فيا. والمحكمه نفذت الحكم في هذا البريء، وتم نشر الخبر في الجريدة الرسمية إن فلان الذي قتل تم القبض على قاتله وتم في حكم الأعدام. أقدر أطلع ولا ما أقدرش؟ خلاص. رغم أنه لسه إيه؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود. إن الخطية لازالت ساكنة فيا، لكني لست في خوف، لأن الله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، ولأجل الخطية عمل إيه؟ دان الخطية. الله مش هيدينها مرتين. لقد سقط الحكم عن الخطية الساكنة فيا، لأن سيدي وحبيبي حمل الحكم نيابة عنها. لكن خلصت المشكلة ولا ما خلصتش؟ ها؟ خلصت ولا ما خلصتش؟ إيه اللي لسه فيها؟ إن المصيبة ده قاعد جوه. كل يوم يكسر حاجة، يشتم الجيران، يزعق، يعلي صوته، يعمل دوشة، وأنا عايز أعيش في هدوء، وده جوه عامل إيه؟ ها؟ عامل دوشة، عامل إزعاج، أروح منه فين؟ وده لازق لي مش قادر يطلع، قاعد لي جوه. باب يخبط برضه ولاقي شخص قوي وعظيم. مالك؟ مكدر ليه؟ مكتئب ليه؟ أقول له الجدع اللي جوه اللي عندي ده، الخطية الساكنة فيا. إيه مالك؟ طب أنت مش ده، أنا سمعت إن الحكم صدر وأنت خلاص ما خدتش خد. هل ما مش المشكلة إن أنا مش أنا خلاص مش شايف فعلا، لكن أنا متضايق من وجوده، ما بيخلينيش اعمل اللي انا عايزه، لكن ما لست اريد اياه افعل، ما هو بيجبرني على عمل الغلط. يقول لي طيب انا ممكن احل لك المشكله دي، اتفضل حل. يقول لي بس ليها شرط، اسكن عندك. تسكن عندي انت؟ اصله ده ما حدش يعرف يأدبه ويكتفه الا انا. مين ده؟ الروح القدس. الروح وحضرتك هتقيم معايا على طول؟ يمكث معكم ويكون فيه، يعني ما تسيبنيش ابدا ابدا. داود يقول له روحك القدوس لا تنزع مني، لكن احنا مش محتاجين الطلبه دي، لانه يكون فيكم روح القدس يسكن فيا. يسكن فيك. يقول لي بس انا ليا ناموس، يعني ليا قوانين. لما هسكن معاك يا حبيبي ليا قواعد، نصحى الساعة كذا وننام الساعة كذا وناكل كذا نشرب كذا نتفرج على كذا وما نتفرجش على كذا. أنا ليا مبادئ وقوانين. ناموس، ناموس. ورجعنا تاني للقوانين، بس قوانين ما أحلاها، ما أطيبها. قواعد صحية صحيحة للحياة الروحية، قواعد إلهية نقية، الناموس الملوكي، ناموس الحرية. تطيع النواميس تختبر النصرة، تكسر النواميس هسبولة هسبولة. وده اللي حصل. قلت له تفضل، ده أنا مستمن إنك تيجي وسكن عندي، وما أروع النظام الذي أحدثه في حياتي، وقد رتب كل شيء، وبدأت أتذوق شيئا جديدا لم أكن أعرفه، اسمه ثمر الروح: محبة، فرح، سلام، بدأت أجرب الحاجات دي، كل ده بسبب الساكن الجديد اللي جه وسكن عندي. بدأت أختبر اللطف، الوداع، الصلاح، التعفف، طول الأنات، الإيمان. إيه ده؟ إيه ده؟ جه منين ده كله؟ لأن الروح القدس سكن فيا، وطعت نواميسه، فاختبرت ناموس روح الحياة. في المسيح يسوع عمل إيه؟ أعتقني من ناموس الخطية والموت. أحبائي، يا ليت الرب يقودنا بسرعة، بدل ما نضيع الأيام في الفاضي، أن نصل إلى هذه الاختبارات سريعاً. أوعى تفكروا أن الحياة مع الرب إحنا خلصنا خلاص على كده، لا، إنه مشوار طويل، في تدريبات، في درجات بنصعدها. لكن أختم كلامي بحاجة اتحطت في الدم مع العصفور، فاكرينهم؟ ثلاث حاجات: أرز وزوفة قرمس. أرز أمجد ما في الطبيعة كالأرز في لبنان، الزوفة النابت على الحاطئ أحقر ما في الطبيعة، لا لحد يزرعه ولا حد يريد يطلع لوحده شطاني كده، أحقر حاجة. قرمز عندما سخروا من السيد في إنجيل متى ألبسوه رداء قرمزيا، وأول مرة يجي القرمز في الكتاب جه في سفر التكوين أصحاح 38 عندما ولد سمار امرأة يهوذا، أو كنت يهوذا، عندما ولدت زارح وفارس. زارح طلع ايده في الاول، فاكرين راح تربط على ايده ايه؟ قرمز للتميز، عشان تميزه. لما طلب منها انها تضع علامه علشان يتميز بيتها عن بقيه البيوت، حبل من خيوط قرمز. عندما رسم داوود شاول الملك قال لبنات اسرائيل انه البسكم قرمز، انه التميز، وهي صورة للرغبة المتجددة للتميز. الأرز الطبيعة التي فينا في أحسن صورها، الزوفة الطبيعة التي فينا في أردأ صورها، القرمز الرغبة المستعرة في داخلنا أن نكون دائما متميزين. ثلاث حاجات دول اعمل معروف، حطهم في الدم، يعني حطهم على صليب المسيح. أحسن ما فيك يا أخي أحكم عليه بالموت، وأوحش ما فيك أحكم عليه بالموت، والرغبة أنك تكون متميز أحكم عليها بالموت. وهذا هو سبيل التحرير. يعني تحكم عليها بالموت؟ يعني رفع على حائطها. اهتمام الجسد هو إيه؟ موت. قاعدة ولا بعدها يقول اهتمام الجسد هو موت، يعني حاجات دي موت موت. في البداية بتبقى جذاب أو على الفصاحة والبلاغة، جميلة جذاب، لكن بعد شوية بتكتشف في نور حضرة الله إن الكلام ده عبارة عن إيه؟ موت، ملوش لازمة. هل حكمنا على هذه الأمور بالموت أم معجبين بها لازلنا؟ هل لازالت عندنا رغبة في أن نتميز بأعمال الجسد، نكون معروفين، مشهورين، باينين؟ إن لم ندن هذه الرغبة، نغمسها في دم العصفور المذبوح، لن نختبر العتق والحرية. إن الأعداد الأولى في لوين 13 تلخص قصة رومية 7 و8. يوم طهره، يا ريت الرب يكون جاب يومك النهاردة، يا ريت الرب يكون خلى يومك جه النهاردة. كل واحد فينا ليه يوم، مش كده؟ صدش يوم يعني بالمعنى إياه، لكن يوم طهره، يا رب قرب اليوم ده من فضلك. يوم طهره يا أخي، يوم طهره يا أخي، يوم طهارة، عايزين نوصل للطهارة بأعمله معروف. إيه يوم الطهر؟ عندما أدرك أن كل ما في فساد، لا يسكن في أي في جسدي شيء. لو وصلنا لدي، لو الرب يقودني لاختراع جهاز أحطه على قلب المؤمن وأعرف الحكاية دي. أنا بتخيل لو حصل، نسبة قد إيه من المؤمنين فعلا وصلوا بيقولوا مع أيوب أرفض وأندم، فين؟ ها؟ يعني يا حضرة الأخ أيوب أنت تستاهل تبقى فين وسط المؤمنين؟ قال لك أنا أستاهل أبقى مش وسط المؤمنين، وسط إيه؟ ها؟ لكن بقية المؤمنين صدقوني خناقات، اللي يبقى الأول واللي ما لحقش الأول يقول لك طب زي بعض حتى الثاني، لكن الأخير دي تبقى يعني هزولات خالص، لا 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 أنا برضو أحسن من غيري. يا رب اكسر نفوسنا من فضلك، طلبة غريبة لكن هقولها، يوصلنا نقول لا يسكن في أي في جسدي، ده أنا وحش، ده أنا وحش، ده أنا وحش. أعمال برنا يا أخوة أحسن ما فينا صدقوني، كثوب النجس، كثوب النجس. آه لو الرب يطهرنا بسرعة نوصل للحكاية دي، ولما توصل لها اعمل زيارة لصليب المسيح فورا، وانظر هناك إلى السماء الذي احتمل لأجلك، قل أشكرك لأني مع المسيح صلب، انظر إلى الله دام الخطية المسيح، وانظر إلى العصفور المنطلق إلى السماء، وتذكر أنك سماوي ولست من هنا، فاطلب ما فوق حيث المسيح جالس. تذكر يا أخي هذه الحقيقة أن روح الله يسكن فيك، لكن له نواميس، إن أطعت نواميسه بالروح تميتون أعمال الجسد، ستكون النتيجة أنك سترنم ناموس روح الحياة في المسيح يسوع، أعتقني من ناموس الخطية والموت، وتعيش حر. ارفع راسك، يبقى مش الخطية اللي بتسود عليك ولا الناس، ما يبقى لكش سيد غير مسيح، فأنا في مجيء له كل المجد.